أما بعد، فأنا سعيد جدا بهذا الأسلوب الذي اتبعه منكم في الرد والمناقشة والنقل الأمين من الكتب والمراجع ومنازعته في أمرين. الأمر الأول أن روية تأتي بصيغة التمريض للتمريض عند البخاري، وقد يند أحيانا بعض صيغ التمريض وتأتي للصحيح، ولكن الأصل أنها لا تأتي في صحيح البخاري وتورد مورد الصحيح، وإنما تساق بين يدي الحديث الضعيف. وقلت إنها ترد في السنن للتعبير أو بين يدي حديث صحيح، وقد تأتي للضعيف، لكن هي تأتي للضعيف وقد ترد أحيانا للصحيح عند البخاري. هذا ما ذكرته. فالطالب رد قال ايه؟ قال: قال الامام ابو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث في النوع الاول من انواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث، الفائدة السادسة. قال رحمه الله: السادسة ما اسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالاسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا اشكال. واما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر. وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه. مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا، وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه لأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. لا يستجيز إطلاق يعني عبارة توكيد قال إلا إذا صح ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بالصحة يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم، مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا وكذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. دي مقدمة المقراءة. بقول الكلام اللي قلناه ده كله اللي لحثوا في سطر واحد في الآخر وقال: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. ده كلام ابن الصلاح، وهذا هو الملحظ الذي ألجأ الطالب إلى أن يكتب هذه الملاحظة ردا علينا. نيجي إيه للعبارة الثانية، المنار المنير، في مسألة يا حميراء، ومنها أي في الأمور الكلية التي يعرف بها كون الحديث موضوعا أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بضعة أحاديث ثم قال: وحديث يا حميراء لا تغتسل بالماء المشمس فإنه يورث البرص، وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق. ده كلام مين؟ كلام ابن القيم. مثل يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يورث كذا وكذا، وحديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء. وعلق محقق الكتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على قول الإمام ابن القيم: وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق. علق قائلا هذه الكلية غير مسلمة، فقد صحت ثلاثة أحاديث جاء فيها ذكر الحميران. قال الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة صفحة 61 و62 أثناء تعداد خصائصها، وطبعا هو الكتاب ده في طبعات أخرى الصفحات مختلفة فأشار إليها الطالب. السابعة والعشرون جاء في حقها خذوا شطر دينكم عن الحميران، وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن ذلك، فقال كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى يقول كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثا في الصوم في سنن النسائي. قلت القائل ابن كثير وحديثا آخر في سنن النسائي أيضا عن أبي سلمة سلمة قال قالت عائشة دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم، وإسناده صحيح. وروى الحاكم في مستدركه صفحة 3 جزء 3 صفحة 219 حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء ألا تكوني أنت، ثم التفت إلي وقال ثم التفت إلى علي وقال إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. وقال الذهبي عبد الجبار لم يخرج له، انتهى بزيادة وتصوير. قال العلامة الزرقاني في شرح المواهب اللدنية جزء 7 صفحة 257 بعد ذكر القسطلاني حديث أم سلمة هذا من رواية الحاكم والبياقي حديث صحيح فيه يا حميراء، فيرد به على زاعم أن كل حديث فيه ذلك موضوع، انتهى. ويقصد الزرقاني بالزاعم المشار إليه المؤلف الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى إذ قال ذلك في كتابه هنا. قال عبد الفتاح ولعل حديثي النسائي المشار إليهما في سنن الكبرى فإني لم أجدهما في الصورة المطبوعة ولا أشار إليه من كتاب الضعيف. ده ايه؟ ده المقالتين اللي كتبهم الطالب علشان يستدرك علينا الملاحظات في ملاحظاته على رؤية وعلى يا حميراء. نرجع الى مراجعنا، فعندكم مين معاي المقدمة؟ اي هات صفحة 14 من المقدمة، صفحة 14 من المقدمة. لا عاوزين سرعة، دي مش المقدمة، انت معاك ايه؟ طيب طلع صفحة 14 ايه اقرأ عن المعلق قال ايه.
والمراد بالتعليق شرح من مبتدا الاسلام واحد ولو الى اخر
الثالث. عارفين يعني ايه المعلق؟ المعلق هو ما حذف اول اسناده او كل ما حذف اول اسناده فصاعدا الى اخر اسناد، واخد بالك؟ يعني لو جه البخاري وقال مثلا قال مالك مالك ده شيخه؟ لا، بين الامام مالك بين البخاري بين الامام مالك واحد تاني، واخد بالك؟ فالبخاري شيخ شيوخ البخاري، يبقى لما يجي الامام مالك الامام البخاري يقول قال مالك يبقى الحديث ايه؟ معلق. طيب لو ان الامام البخاري قال احنا بعد الامام مالك مين مثلا؟ هشام بن عروه شيخ البخاري شيخ الامام مالك، هل قال هشام يبقى الحديث ايه؟ معلق. طب افرض انه جاب بعد هشام قال عروه قال عروه شيخ هشام يبقى الحديث ايه؟ معلق. افرض انه شال هشام شال عروه وقال قالت عائشه يبقى الحديث ايه؟ معلق. افرض انه شال عائشه وقال قال رسول الله يبقى الحديث ايه؟ معلق. يبقى المعلق هو ما حذف اول استاذه فصاعدا الى حتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان يقول قال رسول الله، يبقى ده اسمه ايه؟ معلق. واخد بالك؟ هذا المعلق اما ان ياتي بصيغه توكيد او ياتي بصيغه تمريض. صيغه التوكيد ان يقول قال او روى فلان، وصيغه التمريض ان يقول يقال يروى يحكى يذكر، يبقى دي اسمها صيغه ايه؟ صيغه تمريض. فهنا بيقول ايه؟ قل.
وتارة اي يقال وتارة لكن سيذكر
سيذكر.
نعم، معلق من المرفوعات على قسمين، احدهما
ايه المعلق من المرفوعات؟ يعني ايه معلق من المرفوعات؟ يعني المعلق الذي يضاف فيه الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ لكن لما يضاف الكلام الى صحابه يبقى مرفوع، يبقى مش مرفوع، يبقى موقوف على الصحابه، مفهوم؟ يبقى عندنا احنا ايه؟ عندنا المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ايه؟ حديث مرفوع. مرفوع بصرف النظر عن كونه صحيح او غير صحيح. يعني في احاديث مرفوعه كتير، واخد بالك؟ مثلا يقول لك شكوت لاخي جبريل ضعف الوقاع فوصف لي اكل الهريسه. طب ده حديث موضوع، لكن ايه؟ لكن اسمه مرفوع. مرفوع يعني ايه؟ يعني اضافه الى الرسول عليه السلام وقال قال رسول الله. فالمرفوع بصرف النظر عن الحكم عليه وعن درجته وعن درجه كونه موضوعا او مرسلا او معضلا او منقطعا او منكرا او شاذا او كل الاوصاف اللي يوصف بها الحديث، بصرف النظر عن هذا كله، مجرد ان يقول انسان قال رسول الله يبقى اسمه رفع الكلام بتاعه الى مين؟ الى رسول الله. فهذه المعلق المرفوع. معلقات المرفوعة يعني التي اضيفت الى ايه؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين، احدهما ما يوجد في موضع اخر من كتابه هذا موصولا، وثانيهما
يعني اولهما انه الحديث المرفوع يصح يكون موجود في مكان اخر مسندا ومتصلا له اسنان، واخد بالك؟ يكون له اسناد واخد كامل، فهو يجي في الموضع اللي هو بيعلقه فيه، بيعلقه لضروره او لحاجه تتصل بالمعنى في الباب. ولكن هذا الحديث اللي هو معلق هنا موصول في مكان اخر، زي ايه؟ زي ما اقول لك باب الاعمال بالنيه، باب الاعمال بالنيه، وحديث ده ايه؟ ده وقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيه، ويجي الحديث نفسه عن الرسول عليه السلام مسندا، وهو حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ابيه قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن سنيع عن قول الخطاب ليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه. فهو وارد المعلق في مكان، وارد المسند في مكان اخر. فهو احيانا يريد معلقا ومسندا في كتابه، هذا في موضع وهذا في موضع. نعم.
وثانيهما ما لا يوجد فيه الا معلقا.
وفي حديث ثاني مرفوع لا يوجد في البخاري الا معلق، لا يوجد فيه الا معلق. نعم.
الاول قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا، وانه يريده معلقا حيث يضيف مخرج الحديث، اذ من قاعدته انه لا يكرر الا الفائده، فمتى ضاق
لا يكرر الا لفائده. يعني من عادة البخاري انه لا يكرر الا لفائدة، ولذلك قال الفنيون المحدثين المالحين جو قالوا لا يوجد في البخاري مكرر، لا يوجد في البخاري مكرر، وانا مع هؤلاء لا يوجد في البخاري مكرر. ليه؟ لان كل حديث مكرر في البخاري لابد ان تجد فارقا بينه وبين الحديث الاخر، اما في اللفظ واما في الاسناد كله او في بعض الاسناد. يعني الاسناد كله بالنسبه لحديث الجامعه لابنيات مش الاسناد كله، هتجد السبع مرات اللي كرر فيهم حديث الجامعه لابنيات كل مره مسند الى شيخ اخر من شيوخه، فمره يروي عن الحميدي، ومره يروي عن القعنبي، ومره يروي عن مسدد، ومره يروي عن حرب، ومره يعني كل مره يروي عن شيخ من شيوخه. وهنا يكون اختلاف الاسناد، واحيانا يختلف اللفظ في النص والمتن. فلا يوجد بهذا من الناحية الفنية لا يوجد مكرر 100%، وإنما كل حديث يعاد أو يكرر في البخاري يكرر لحكمة ولا بد أن يختلف. يعني مثلا في صلاة الكسوف ورد فيها 38 حديث، 38 حديث بمدارها على 8، مدارها على 8 أحاديث، لكن 38 حديث لا يوجد حديث يشبه الأصل، مع أن الأصل فيها 8 أحاديث مكررة، لكن لا يوجد حديث يشبه الأصل، ومن هنا نقول إنه لا يوجد مكرر في البخاري. نعم.
فمتى
أطلق
المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد والاختصار خشية التطويل. والثاني وهو ما لا يوجد
يتصرف بالإسناد، يعني يقطع من الإسناد شيخه يورد الحديث كله معلق بدون إسناد خشية التطويل.
والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقة، فإنه على صورتين: ما أن يريده بصيغة الجزم، إما أن يريده بصيغة الجزم وإما أن يريده بصيغة التنبيه.
إذا في صيغتين، في صيغة جزم وفي صيغة تنبيه. نعم.
فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة
إلى من علق عنه.
لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق. أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده، إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يؤمنه بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاتصال، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه لسماع لون شيخه أو سمعه من شيخه مذاكرة، فما رأى أنه يسوق مساق الأصل وقال هذا بما أورده عن مشايخه. فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بطوله، وأورده في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمع منه.
يعني فيها كلها قال عثمان بن هيثم، فكلها قال عثمان يبقى معناها انه ما فيش ولا واحد فيها قال حدثنا عثمان، يبقى اذا لم يسمعه من عثمان وانما كان فيه بينه وبين عثمان واحد اخر.
وقد استعمل المصنف هذه الصيغه فيما لم يسمعه من مشايخ في عده احاديث فيريدها عنهم بصيغه قال فلان، ثم يريدها في موضع اخر بواسطه بينه وبينه، وسياتي لذلك امثله كثيره في مواضعها. فقال في التاريخ: قال ابراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف، فذكر حديثا ثم قال: حدثوني بهذا عن ابراهيم، ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما اورده بهذه الصيغه، لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما اورده بهذه الصيغه على انه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك ان يكون مدلسا عنه. فقد صرح الخطيب وغيره لأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع، فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال، والله تعالى أعلم.
يعني الشيخ هنا قسم برضو المعلقات إلى ما كان بصيغة قال وهو صيغة التوكيد، وغالبا ما يكون سمعه من شيخه وانما يكون سمعه بواسطه، وطبعا حتى لو حدث الاسناد كله معقول يكون سمع من الصحابي لو اضاف الكلام الى الصحابي، ده حاجه بديهيه يعني معروفه. طيب ده بالنسبه للمقدمه. طلع الفتح صفحه 306 فتح الباري، ماذا يقول؟
باب المبتدا.
لا احنا عاوزين نعرف صفحه 306 فيها اي فيها باب من اقتصر او قال به وقال به في الباب الوضع وقف به. نعم دي مقبول ده ده مقبول. نعم دي طيب لا البس أيه. لا اقرأ حديث بهز وقال بهز بن حكيم
وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من الناس.
أولا كون قال وقال بهز وقال بهز بصيغة ايه في التوكيد بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده. جد مين؟ معاوية بن حيدة ده صحابي. هذا الاسناد ليس من اثنين البخاري. هذا الاسناد شوف البخاري جايب بصيغة التوكيد وقال بهز ولكن هذا الاسناد ليس على شرط البخاري مش على شرط البخاري زي مثلا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ده ليس من شرط البخاري واخد بالك. فقال وقال بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده مع انه جيد بصيغه التوكيد انما ليس على شرطه. طب وساقه ليه؟ ساقه تعليق وترجمه للباب ليضيف الى الباب بحديث الاصلي معنى يأنس به القارئ ويعني يمكن ان يستعين بحديث ليس على شرط البخاري يستعين به في فهم الحديث الذي سيسوقه في الاصل. ولذلك انا اقول لكم حاجة ليس كل ما نص عليه البخاري باني لم اكتب ما هذا الا على شرط كذا وكذا التزم بشرط. يعني لما قال انا لم اضع في هذا الكتاب الا كل حديث رواه صحابي معروف ورواه عنه اثنان من التابعين فاكثر لم يلتزم بهذا الشرط. بدليل اول حديث ذكرناه في اول مجلس وهو حديث انما نعمل بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر ولم يرويه عن عمر الا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروي عن علقمة الا محمد ابراهيم التيمي ولم يروي عن محمد ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري. فشرط الذي ذكره انه يذكر الحديث عن الصحابي المعروف ولا يرويه ولا يقيده الا اذا رواه عنه اثنان من التابعين على الاقل لم يلتزم بهذا الشرط. لانه ازاي يجيب اثنين من التابعين اذا كان حديث انما على بنيات نصف العلم او ثلث الدين. لكن ما رواهش حد ابدا عن عمر الا صحابي واحد وهو علقمة بن وقاص. هجيب واحد ثاني منين؟ والحديث مهم جدا ويقوم عليه جميع العبادات فكان ضروري لازم يجيبه. يبقى الشرط اللي قاله في الاول لم يلتزم به لان الضرورة حكمت عليه لضرورة العلم حكمت عليه واخذ بالك. لان هو قال لم اضع فيه الا كل حديث رواه صحابي معروف ورواه عنه اثنان من التابعين فاكثر فصاعدا لازم اثنين تابعين فصاعدا وهو حديثه رواه ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض لما يشترك اثنان في السماع بعضهم من بعض. فهو لما يقول مثلا حديث لا ليس على شرط ولا يذكره احيانا يذكر الحديث يذكر الاسناد وليس على شرطه على سبيل ناس. يبقى البخاري احيانا يجيب حديث في المعلقات ليحذر منه احيانا يجيب حديث ليحذر منه ليه يجيب صيغه التمريض وبعدين ما يجيبش حديث يعضده ابدا ولا يجيب حديث يؤيده ابدا. يبقى غرضه يقول ايه؟ يقول يا ناس الحديث ده اللي سقطه بصيغه التمريض لم يصح في معناه عندي حديث ولا يجيبش حديث ابدا يؤيد هذا المعنى ولا يعضده. يبقى جايبه ليه؟ جايبه يقول اذا ورد عند غيري مستدا فلم يصح عندي الا هكذا لا يتوفر فيه شروط. في بدء الوحي واحنا دلوقتي بصدد كتاب بدء الوحي اللي هنقراه في اضافه زائده في كتاب التعبير ولكن ليست عن طريق الاسناد الاول. الاسناد الاول وهو حدثنا يحيى بن بكير حدث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصادقة أو رؤيا الصالحة، وفي صحيح مسلم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء إلى أن قال ولم ينشب ورقة أن مات وفتر الوحي. ده الحديث اللي ورد في بدء الوحي في أول الكتاب. في باب التعبير، في باب التعبير هنا في الجزء التاسع من البخاري جايب بإسناد آخر، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق عن معمر، هذلك عن معمر عن عروة بن الزبير عن عائشة، وثاق الحديث اللي جابه في بدء الوحي. وجاء في الآخر ولم ينشب ورقته أن مات وفتر الوحي، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فيما بلغنا، فكان يهم بأن يلقي بنفسه من شيخ، فيظهر له الملك فيقول له أنت رسول الله حقا، فتسكن نفسه ويربط جعشه حتى إذا عاد عاد لمثله. الزيادة دي جايبها البخاري فين؟ في كتاب التعبير. ما جابهاش ليه في أول بدء الوحي اللي هي ولم ينشب ورقته أن مات وفتر الوحي، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فيما بلغنا. كلمة فيما بلغنا دي كلام معمر، كلام معمر، وبين معمر وبين الرسول إيه؟ عروة وعائشة، وده كلام معمر. إذن هذا لم يضف إلى صحابي، ولم يضف ولم يقل قاله رسول الله، ده قال كده حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبارة عن خبر عن غائب، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فيما بلغنا، وتاقه بصيغة اسمها بلاغ عند المحدثين. لما يقول فيما بلغنا اسمها ايه يا مشايخ؟ اسمها ايه؟ اسمها بلاغ. لما يقول فيما بلغنا اسمها ايه؟ بلاغ. هذا البلاغ له صفة الصحيح؟ له صفة المرفوع؟ ابدا، هذا لا يحسب من صحيح البخاري. فلما يقول فيما بلغنا لا يحسب من صحيح البخاري، ده كلام قاله البخاري ليحذر منه، كأنه الرسول عليه الصلاة والسلام حاول أن ينتحر، حاول أنه يرمي نفسه لفوق الجبل عشان ينتحر، ويجي الزنادقة ويقول لك اتفضل، أو الرسول حاول أن ينتحر وهو، ويجيبوا لك واقعة مارلين مونرو، ويقول لك مش عارف مين اللي انتحر، ويقول لك ده، ويحط لك في صفوف المنتحرين أو الذين أرادوا أن ينتحروا، ويحط لك محمد بن عبد الله، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده هو حد يقبله؟ مسلم يقبله؟ مسلم لا يقبله. يبقى احنا نعمل ايه عشان ندفع عن الرسول عليه السلام هذه الفرية، وندفع عن البخاري ان يورد شيئا عن الرسول عليه السلام لا يليق بمقامه، فنمسك الحديث نحلله، ونلاقي هذه الزيادة لم تذكر الا فين؟ الا في كتاب التعبير. كأن البخاري يقول لو صح هذا الكلام لكان مناما وما جابهاش، وكان الأحرى به أن يأتي به في أول الكتاب عند بدء الوحي، وخبرك لأنها متصلة ببدء الوحي. وبعدين قال معمر فيما بلغنا، ومعمر هذا من تابع التابعين، وبينه وبين الرسول اثنين، يبقى حتى لو لم يقل فيما بلغنا يبقى معضل. تعرفين المعضل؟ المعضل الذي سقط منه ايه؟ اثنان على التوالي، اللي سقط من اسناد اثنين على التوالي ده اسمه ايه؟ اسمه معضل. مش عايزين تعرفوا المصطلح قواعد الحديث؟ ها، اثنين على التوالي يبقى اسمه ايه؟ معضل، مش كده؟ فما سقط منه اثنان على التوالي، ده سقط اثنين على التوالي مع بعض، وهو ايه؟ عروة وعائشة. يبقى حتى لو فرق بقالش بلغنا برضو معضل، لو كان من كلام معمر يبقى معضل، ولو جاء به بلاغا هيبقى هذا افحش في الضعف، افحش في الضعف، واولى الا يكون من صحيح البخاري، واخد بالك؟ فاحنا الاخ عبد الفتاح لما بيقول ان روية ويورد كلام ابن الصلاح، ابن الصلاح مردود عليه، ابن الصلاح مردود عليه بالنسبة للتمريض، مردود عليه. وهنا مثلا في المجموع هات مثلا صفحة 104، شوف كلام النووي وتعليقه على حديث صحيح بيقول ايه، صفحة 104. ويؤخذ على المصنف، ويؤخذ على المصنف قوله روية في حديث صحيح، يعني لا يصح ان يعبر في حديث صحيح بكلمة روية، لان روية لا تقال الا بين يدي حديث ضعيف. ايوه،
قال المحققون عن الحديث وغيره، اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال به قال صلى الله عليه وسلم، او فعل او امر او نهى او حكم وما اشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال به روى او ذكر او بسبعين ومن فيما كان ضعيفا، فلا يخبر في شيء من ذلك في صيغه الدم، وانما يخبر في هذا كله روي عنه او نقل عنه او حكي عنه او جاء عنه او بلغنا عنه.
ده ما قاله الحافظ النووي بالنسبة للحديث إذا صح لا يقال فيه رؤيا، إنما يقال قال. وإذا كان الحديث فيه ضعف أو عرضة للضعف ويحتمل الضعف يعبر عنه برؤيا. ده كلام مضطرد ولا يحتاج إلى زي ما قلت أنا، وأنا قلت ما قلتش يعني ما جاء رؤيا يبقى بإطلاق ضعيف. قلت إنه عند أصحاب السنن روية قد تطلق، والأصل أنها تطلق على الصحيح، ولكن عند البخاري الأصل أنها تطلق على الضعيف. هذا ما قلته بالحرف الواحد في أول درس، واخد بالك؟ يعني إيه؟ علشان خاطر ما حدش يلتبس عليه ما قلته، وربما عندكم في التسجيلات لو رجعتم إليه. الخطاب الثاني بتاع يا حميراء، الخطابات سددتها فين يا شيخ؟ هنا في الجبدة. ما انا عجباني الطريقة دي، اللي له ملاحظات يكتبها لي ويرجع للمراجع بتاعته ويجيبها. اما روية فهذه المسألة لا تحتاج الى استدراك ولا ملاحظة ولا شيء من هذا، لان كلام ابن الصلاح قم شراح بعد كده شرحوا المقدمة، زي زين الدين عراقي شرح المقدمة في التأكيد والإيضاح، شرح مقدمة ابن الصلاح. وجاي الزين العراقي عمل الألفية نظم مقدمة ابن الصلاح في ألفية العراقي، وكل ده مذكور فيه أن روية تأتي بصيغة التمريض ولا تذكر إلى الحديث الضعيف. وبعدين في المنار المنيف بالنسبة ليا حميراء، أنا مش شايف، أنا قلت أن يا حميراء ورد فيها حديث واحد صحيح، فالأخ الكاتب البحث بيثبت أن هم ثلاثة، ونقلا عن الاخ عبد الفتاح ابو غده. والاخ عبد الفتاح ابو غده هذا اخ صديق وزميل، واشتركنا في مؤتمرات علميه، منها اخر مؤتمر هو مؤتمر السيره سنه 1401 المحرم في قطر، وبيننا موده شديده جدا، ونحن كل واحد منا يقدر الاخر ويحترم. فهنا نفس الاخ عبد الفتاح لما قال رد على ابن القيم يقول هذه القاعدة ليست مضطردة، هذه الكلية غير مسلمة، فقد صحت ثلاثة أحاديث جاء فيها ذكر حميراء. قولوا صحت ثلاثة أحاديث لم أتبين صحتها من البحث، بدليل أنه جاب الحديثين بتوع سنن النسائي وقال لم أجدهما في سنن النسائي، ولعلهما في السنن الكبرى. السنن الكبرى كان طبع منها اظن جزئين في الهند، وما اعرفش اذا كان لسه مستمر الطبع ولا لا. دي السنن الكبرى النسائي فهي ليست بين ايدينا، فهو بيقول الحديثين دول اللي نبهوا عليهم انهم في السنن النسائي لم اجدهما في السنن النسائي. السنن النسائي اللي بايدينا اسمه ايه؟ اسمه المجتبى. السنن النسائي اللي من الكتب السته اسمه ايه؟ المجتبى. ليه مجتبى؟ لان اصل السنن الكبرى جه والي الرمله قال للنسائي، النسائي كان في الرملة، قال له ايه؟ الرملة في فلسطين، الرملة في فلسطين اللي واخدها اليهود، فقال له كل ما في كتابك هذا صحيح؟ قال له لا. قال له طيب انخل لي هذا الكتاب وسوي لي كتابا صحيحا، يعني اعمل لي الحديث الصحيح اللي في الكتاب. فراح مطلع الحديث الصحيحة من السنة الكبرى وسماه المجتبى، واخد بالك؟ المجتبى. وجي واحد عامل نفسه محقق في اظن موجود في الرياض، وعامل نفسه ان هو يعني محدث كبير، وجه قال ان المجتبى ده ليس للنسائي، وكانت فرية القرن الرابع عشر، انه قال المجتبى ده ليس للنسائي وانما هو لابن السنة. وقال هذا في مقدمة في هنا في التعقيب على المقدمة اللي في ايديكم دي، في اخرها، لا في المقدمة في اخرها تجد هذا الكلام الفارغ، تجده في اخر المقدمة هنا في الاخر، واخد بالك؟ قال ايه؟ قال المجتبى ليس للنسائي وانما هو لابن السنة، وارسلت له وقلت له لا تقل هذا الكلام، فهذا الكلام فرية لا يصح أن تقولها. فبعت لي واحد يقول لي هو الشيخ المطيع زعلان لي، يكتب وأنا رد عليه. فكتبت ردا عليه في مجلة الأزهر وفي مجلة الاعتصام وفي مجلة العشيرة المحمدية، وأثبتت له أن عندي 4 أسانيد مني إلى النسائي بالمكتبة، وابن السني 1 من 4، ابن السني 1 من 4. فكونك تقول إن هذا من صنع ابن السني وفيه 3 من أقران ابن السني من تلاميذ الإمام النسائي رأوا المكتبة، هذه مجادلة. وكتبت هذا ولم يحرج جوابا إلى الآن، لم يرد علي إلى الآن. وكان أحمد فراج عرض برنامج في التلفزيون نور على نور وقال فيه هذا الكلام وقدمه، قال الله أكبر الله أكبر، زي بث دجامة، اكتشف اكتشاف ما حدش يعرفه أبدا، اكتشف أن المكتبة من السنة الكتب من الكتب الستة ليس للنسائي وإنما هو ابن السني. وبكرة يجي واحد ثاني يقول لك البخاري ده مش البخاري، ده اللي عمله الفرابري، ويجي واحد ثالث يقول ايه ده ابو داود ده عمل، ويطلع بقى ونفتح باب فتنة وباب شر، ويبقى الكتب الصحيحة اللي بنستند اليها وبنعتبرها هي عمدتنا في الدين وهي اللي مرجعنا في ثاني الوحيين، الوحي الاول هو القرآن والوحي الثاني في هذه الكتب، يهتز صورتها في نفوس الناس ونعرف انها ايه، انها مش حتى مش عارفين مين اللي كتبها، مين اللي مؤلفها، واخد بالك يعني ده اسمه الكلام. فرديت على اخينا هذا واخد بالك ولم يحر جوابا الان ولم يرد عليه الان من ايه، من كم سنة، من 10 سنين واخد بالك. فبالنسبة للسنن كون الشيخ عبد الفتاح لم يجد هذين الحديثين في سنن النسائي ثم لم يطلع على السنن الكبرى، ليس هذا دليل على الصحة، ده بالعكس ده هو ايه بيثبت برضه ان الحديثين ليس صحيحين وليس هناك دليل قاطع على صحتين في حميران. بقي الحديث واحد وهو الحديث الذي رواه الحاكم، وهو الذي اشرت اليه في الدرس الذي حدث التعقيب ده بسببه، وهو قلت ان في حديث واحد يا حميراء، وتذكرون ان واحد قال لي ايه هو الحديث، قلت له انا لا يحضرني الان، مش كده حصل مني كده ولا قلت لا يحضرني الان، فهو جاب 3 احاديث فلم يصح منها الا الحديث الذي انا كنت ايه كنت نسيته. واشكر هذا الطالب على هذا البحث وعلى هذا التعقيب، وعايز اقول لكم تمحون نحوه، اذا وجدتم اي ملاحظات او اي حاجه تروح تبحث وتنقل بامانه وتجيب، وده ينفع كل الموجودين. نعم في حميراء حديث اللي رواه الحاكم، وهو حديث ام سلمة، وكذلك خروج بعض أمة المؤمنين، فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء ألا تكوني أنت، ثم التفت إلى علي وقال إيه إذا وليت أمرها فارفق بها. ده الحديث اللي أنا قلت إن أنا كنت نسيه. نرجع لموضوعنا في الحديث بتاعنا بتاع بدء الوحي، اقرأ يا شيخ. نعم لا هو التصحيح الحافظ المدي الحديث بتاع إيه بتاع خذوا الشطر دينكم، يعني ده قال ما هو اصل احنا عاوزين اصل المزي رجل من رجال علم الرجال، والحديث ينال من طريقين، من الاسناد ومن الصح. يكون الحديث لو قال لك المحدث هذا حديث رجاله رجال الصحيح او رجاله ثقات، هل ده هذا يكفي في صحة الحديث؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى ليه؟ حتى لما اقول لك رجاله ثقات يلعب عبك الفار، شك، تشك ليه؟ لأن الحديث إذا أطلق الصحة وقال هذا حديث صحيح على عين الرأس، لكن لما اقول لك رجاله ثقات يعني معناها إن هو مش مطمئن للمتن، مش كده؟ ولذلك كثير من الناس يتغش في العبارة دي ويفتكر لما اقول لك الحديث رجاله ثقات يبقى الحديث خلاص مسلم به. لا ده بالعكس، لما اقول رجاله ثقات معناها انه مش مسلم بالمثل، لان الصحة تتناول النوعين. والمزي ليس من رجال المثوب، المزي من رجال ايه؟ علم الرجال، علم الجرح والتعديل، هو علمه ليس له في المتون باع، وانما باعه في علم الرجال. فتوثيقه للحديث من حيث كون رجال ورجال الصحيح هذا لا يثبت صحة الحديث، هذا لا يثبت صحته. ولا زلنا برضو احنا ايه مع ابن القيم في الحكاية دي. قال حديث صحيح لكن قال فين؟ شوف يا سيدي وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن ذلك فقال كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى يقول كل حديث فيه ذكر الطميراء باطل إلا حديثا في الصوم في سنن النساء. قلت يعني ده ابن كثير. وحديثا آخر في سنن النساء أيضا عن أبي سلمة قال قالت عائشة دخل الحبشة في المسجد يلعبون فقال يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم إلى آخر الحديث. يعني يجوز أنهم يكون الحديثين على كل حال صحيحين والحديث الثالث صحيح والحديث الثلاثة صحيحة، لكن لما يكون وارد يا حميراء بالعشرات وخبرات فلا يشفع لها أن يرد إيه. إنما إحنا على كل حال لما نقول إن كل ما ورد يا حميراء في حديث يا حميراء غير صحيح إلا حديث أو حديثين أو ثلاثة على الأكثر وليس هذا الحديث الذي يذكره منها يبقى إحنا إيه أصبر لا بأس. يعني مثلا حديث اللي بيقول خذوا نصف دينكم على يا حميراء اتفقوا على أنه ليس حديث، خلاص مش كده؟ يبقى اتفقوا على أنه ليس حديث، وده اللي كان إيه اللي كان أوردناه في يوم الثلاثاء. وجزاك الله كل خير، انا مسرور يعني واعتبر ان ده سنه حسنه ولك اجرها واجر من عمل به، فكل اللي له ملاحظه يكتبها ويبحث زي الاخ ما عمل كده المكتبة. ايوه وفيه احاديث ليست موضوعه في السنه الكبرى، بس انا ما كملش الكلام، في احاديث ليست موضوع، هذا دليل على انه ليس من عمل ابن السنة لانه ما عمل النساء. كون يقول لك ايه حديث تذكره بعد ما عمل السنة الكبرى واراد يعمل المكتبة فعنت له احاديث ليست السنة الكبرى فيذكرها في المكتبة ويقول وليس من السنن، واخد بالك في المكتبة يذكر الحديث ويقول ايه وليس من السنن. طيب ابن السني اختصر، هل المختصر يضيف يحط اضافات عنده ويتقولها على النسائي؟ لا، ولذلك الزيادات دي شهاده على ان المجتبى من عمل النسائي، لان في احاديث ليست في السنن الكبرى ويقول فيها الامام النسائي نفسه وليس من السنن، بعد ما يذكر حديث يقول وليس من السنن. الناس تفتكر وليس من السنن يعني الحديث ما هوش من السنن النبويه، وطبعا عشان الكتب عاوزه تذوق وعاوزه علم وعاوزه خبره وعاوزه ايه وعاوزه موقف، يعني انت تروحش تجيب الكتب وتقراها لوحدك دون ان يوقفك موقف، واخد بالك؟ يعني لازم يكون موقف، والموقف يكون راسخ القدم في العلم علشان يوقفك على ايه؟ انا مضمون الكلام. تقرا الحديث يقول لك في الاخر وليس من السنه، وليس من السنه، وانت تقول ايه؟ يعني ده يعني ما هوش من السنه النبويه. لا، هو غرض الكلام يقول وليس من كتابي اللي هو من السنن، يعني انا اختصرت كتاب السنن وذكرت هذه الاحاديث واخترتها منه، ثم هذا الحديث ليس من ايه ليس في كتاب السنن، واخد بالك؟ ادي ايه الموضوع. فانا والله سمعت كثير واساتذه محترمين واسمه يسبق صفر ودال، يعني حط صفر ودال قبل اسمه، واخد بالك؟ لا في ناس ايه يفرح بالصفر والدال ده، يفرح بيهم، وكذلك يفرح بيهم لما تجيني اخطابات من الجامعه ويقولوا الاستاذ الدكتور محمد يجيب مطيعي، انا اقول له يا ابني اشطب لي الكلمه دي اعمل معروف، ضيق عليها جو تعمل لي كلو، ضيق عليها ملبسها تعمل لي كلو، ضيق وكذلك ليه؟ لقيته الدكاتره في العالم في الحديث بعدد شعر غنم بني كلب، يعني اما المحدثون فيعدون على اصابع اليد، العلماء يعدون على اصابع اليد، اما اصحاب الالقاب واغبي الالقاب دول بعدد شعر غنم بني كلب موجود في الحاسن، فما هوش اللي يحط صفر ودال ده قبل اسمه ده ما هو علم ده. وتلاقيه هو في كل الناس وليس من السنن، يعني لا مش من سنن الرسول عليه الصلاه الثابته، طبعا ده جهل مطبق جهل. والمحدثون في العالم لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة، يمكن أقل من أصابع اليد الواحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به. اقرأ يا شيخ الحديث الأول بتاع يحيى بن بكير. احنا ما كملناه الشرح، لم نكمله شرح. اقرأ ينزع، يعني يحن، ينزع إلى أهله، يعني يحن إلى أهله.